مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم جميعا وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. في أيام المسيح كان يسمح لليهود فقط دخول الهيكل، ولو رغب إنسان غير يهودي أن يصلي أو يتعبد كان له أن يدخل رحاب الأمم وموقعه في الساحة الخارجية، لذا دعيت تلك الساحة ساحة الأمم أو الأمميين، ما يوسف له أن تحولت تلك الساحة إلى مركز تجاري. مستمعي الأفاضل، نواصل في هذا الوقت دراستنا لإنجيل يوحنا ضمن برنامج حكمة لقلبك. هذا البرنامج يقدم إليكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الساعة. هذه الدراسات مأخوذة عن مواعظ ألقاها الدكتور القس ستيفن ديفي، راعي إحدى الكنائس المعمدانية. كما أشرت، دراستنا في هذه المدة مبنية على إنجيل يوحنا. أعزائي، عنوان عظة اليوم هو الأسد يزأر. الأسد يزأر، والدراسة مبنية على إنجيل يوحنا الأصحاح الثاني بدءا بالآية 12. أقرأ نص هذين المقطعين على أسماعنا. وبعد هذا انحدر إلى كفر ناحوم، والمعني شخص المسيح. وبعد هذا انحدر إلى كفر ناحوم هو وأمه وإخوته وتلاميذه، وأقاموا هناك أياما ليست كثيرة. وكان فصح اليهود قريبا، فصعد يسوع إلى أورشليم ووجد في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحماما والصيارف جلوسا، فصنع صوتا من حبال وطرد الجميع من الهيكل، الغنم والبقر، وكب دراهم الصيارف وقلب موائدهم، وقال لباعة الحمام: ارفعوا هذه منها هنا، لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. فتذكر تلاميذه أنه مكتوب: غيرة بيتك أكلتني. فأجاب اليهود وقالوا له: أية آية ترينا حتى تفعل هذا؟ أجاب يسوع وقال لهم: انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه. فقال اليهود: في 46 سنة بني هذا الهيكل، أفأنت في 3 أيام تقيمه؟ وأما هو فكان يقول عن هيكل جسده. فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا، فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع. ولما كان في أورشليم في عيد الفصح آمن كثيرون باسمه إذ رأوا الآيات التي صنع. لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه، لأنه كان يعرف الجميع، ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان، لأنه علم ما كان في الإنسان. كتب المؤلف المعروف تشارلز لويس سي إس لويس مؤلفات عديدة، ولربما أحد أشهرها هو مجموعة مذكرات نارنيا، هذه التي وجهها للأطفال. يصور الكاتب فيها وبواسطة الأدب الخيالي الصراع التقليدي المعروف بين الخير والشر، يجعل الحيوانات فيها تتكلم. أحد أشهر أجزاء هذه المجموعة وأول إصداراتها هو القصة الخيالية الأسد والساحرة والخزانة، أي خزانة الثياب. هذه الخزانة موجودة في منزل في إنجلترا، وهناك يذهب بعض الأطفال للزيارة، وحالما يدخلون الخزانة ينتقلون إلى عالم خيالي اسمه نارنيا. ومن ضمن أبرز شخصيات هذه القصة أسلن الأسد، والذي هو صورة أو رمز للمسيح يسوع. فالأسد في معركة مع الساحرة، وجميعنا يعلم من تمثل هذه الساحرة. أعزائي المستمعين، أعرفكم في هذا اليوم إلى صورة أخرى للمسيح، أسد يزأر في طلب القداسة والعبادة. لقد تمت تفاصيل هذا الحدث في شهر إبريل نيسان في مدينة أورشليم القدس. يوحنا البشير كاتب الإنجيل يصورها على الشكل التالي، يكتب قائلا في الآيتين 12 و13: وبعد هذا انحدر إلى كفر ناحوم هو وأمه وإخوته وتلاميذه، وأقام هناك أياما ليست كثيرة. وكان فصح اليهود قريبا، فصعد يسوع إلى أورشليم. الاحتفال بعيد الفصح أو عيد العبور كان يمتد 7 أيام في ذكرى تحرير بني إسرائيل المستعبدين من مصر. كان فرعون قد وقع تحت تأديب ضربات عديدة، إلى أن جاء الملاك المهلك وأهلك الأبكار وعبر عن الإسرائيليين الذين وضعوا علامة الدم فوق أبواب منازلهم. أصبح هذا اليوم يوما للتذكار. كان حلم كل إسرائيلي أن يحتفل يوما بعيد الفصح أو العبور في مدينة أورشليم القدس. يسجل لنا المؤرخ اليهودي المعروف يوسيفوس، والذي عاش في القرن الميلادي الأول، يسجل أنه في عام 65 للميلاد قدم ما يزيد عن 250,000 حمل كمحرقة أو ذبيحة. ولو كانت كل عائلة قدمت مثل هذه الذبيحة تتكون من 10 أفراد، لكان عدد العابدين ما يقارب 3 ملايين إنسان. لاحظوا معي أن أول عمل يعمله يسوع أمام الملأ أو علانية يعمله في العاصمة، وتحديدا في هيكل الله. هذا الذي أشار إليه يوحنا المعمدان على أنه حمل الله، يأتي يحضر الاحتفال بذبح الحمل، لأن في طيات ذلك الحياة. إذن ها هو الحمل، حمل الله يسوع المسيح، يحضر حفلة تقديم الحملان. لكن للأسف فقد عمى نظام العبادة والذبائح فساد كبير. لاحظوا معي نص الآية 14 في الأصحاح الثاني: ووجد في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحماما والصيارف جلوسا. قد لا تثير هذه الكلمات دهشة بعضنا، لكن كما أشرت إنها تفضح وتكشف عن فساد شديد في بيت العبادة. رئيس كهنة اليهود يومها كان رجلا يدعى حنان، وكان فاسدا إلى الغاية. هو الذي تآمر مع زوج ابنته قيافة وخطط لصلب المسيح. استخدم حنان مركزه واسطة للسلطة والثراء الشخصي، حتى أن الأعمال التجارية التي كانت تتم في ساحة الهيكل عرفت باسم بازار حنان. نتساءل بأي وسيلة استطاع نظام لا يقصد الربح أن يبتز من الفقراء ملايين الدراهم. لقد وضع المسؤولون ضريبة دخول إلى رحاب الهيكل على كل ذكر رغب حضور الاحتفال بالفصح في مدينة أورشليم، وكانت قيمة الضريبة نصف شيكل أو ما يقدر $25 اليوم أو أكثر. نصف الشيكل كان أجرة يومين للعامل، وبالتالي كانت تضحية كبيرة بالنسبة له. العملة في فلسطين أيامها كانت منوعة، منها ما كان تابعا لروما السلطة الحاكمة، ومنها ما كان تابعا لليونان، ومنها ما كان تابعا لمصر أو حتى لصيدا. كان الشعب يتعامل بهذه العملات المختلفة، ولكن مسؤولي الهيكل اعتبروها كلها نجسة، فوضعت الضريبة بالشيكل الجليلي، الأمر الذي دعا وجود الصيارفة، وهذا يفسر ظرفية الآية 14. يسجل المؤرخون كما أشرت أن ضريبة الدخول كانت تناهز ما قيمته 25 دولارا، ولو افترضنا وجود 1,000,000 عابد في مدينة أورشليم أيام الاحتفالات، لنا أن نتخيل كمية الابتزاز التي يمارسها المسؤولون باسم الدين. لكن هناك المزيد، كان الله قد أمر شعبه أن يختاروا من قطعانهم أفضل الحيوانات الذكرية ويقدمونها ذبيحة له، وذلك حسب سفر التثنية من العهد القديم والأصحاح 12. لكن الكهنة وضعوا نظاما تسويقيا لبيع الحيوانات. الشريعة الموسوية تقضي بأن تكون الذبيحة بلا عيب، الأمر الذي دعا القائمين على الهيكل فحص كل حيوان قبل تقديمه كذبيحة. إنما كان القائمون بعملية الفحص يتقاضون ما قيمته 5 دولارات لفحص كل حيوان، لكن ما يؤسف له أن عرف عن هؤلاء المسؤولين فسادهم، فكانوا يرفضون الحملان التي يجلبها العابدون معهم، فيضطرون إلى شراء ذبائح يبيعها أولئك المسؤولين. فكان زوج اليمام الذي لا تزيد قيمته عن 20 دولارا خارج سوق الهيكل يباع بحوالي 20 ضعف هذا المبلغ، وهكذا ابتز نظام الهيكل العابدين الفقراء وألزمهم على شراء ذبائحهم هناك. وصل يسوع إلى الموقع فثارت غيرته البارة، وإذا بالحمل الوديع يتحول إلى الأسد الخارج من سبط يهوذا، وملأ صدى زئيره جنبات الهيكل، واخترق قلوب القائمين على هذا النظام الذي أفسد العبادة بأسلوب وحشي بلا إحساس. تأملوا معي الآيتين 15 و16 من الأصحاح 2 من إنجيل يوحنا. مكتوب: فصنع صوتا من حبال وطرد الجميع من الهيكل، الغنم والبقرة، وكب دراهم الصيارف وقلب موائدهم، وقال لبعة الحمام: ارفعوا هذه منها هنا، لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. نحتاج أن نفهم الأبعاد الأعمق في فعل يسوع، وهذا هو السبب الذي لأجله أقول إن الأسد، وأعني الأسد الخارج من سبط يهوذا، يكشف هويته. فيسوع بصفته الأسد يكشف أو يبين سلطانه على مراكز الدين، فهو يعلن بكل بساطة أن الهيكل، وهو مركز الديانة اليهودية، كان بالحقيقة بيت أبيه. لذا يقول حسب الآية 16: لقد جعلتم بيت أبي مغارة لصوص. تجدر الملاحظة إلى تقليد كان ساريا في المجتمع العبري في كل عيد فصح، إذ كان واجب كل عائلة أن تقوم بتطهير المنزل من كل خمير، وهذا في العهد الجديد يرمز إلى كل ما هو نجس. غالبا ما كان العبرانيون يقومون بهذا التطهير في الشهر الرابع، وها هو يسوع يدخل الهيكل الذي يدعوه بيت أبيه، وماذا يفعل؟ يطهر البيت أيضا، فهو بذلك يعلن سلطانه على الهيكل ويكشف على أنه هو المسيح المنتظر. يسوع يظهر أيضا نفسه في غضبه ضد مساوئ الدين، ذلك أن الأنظمة الدينية عادة ما تبحث عن فائدتها لا عن نمو الآخرين. من ذلك أيضا تصبح الهيئات والكنائس في بعض الأحيان أشبه ببازارات للتجار والربح، علما أن دورنا ككنائس هو صناعة تلاميذ وليس جمع المال. من ذلك أيضا أن الأنظمة الدينية تهتم بالمظهر أكثر من الجوهر، تهتم باتباع الطقوس أكثر من اتباع الله، إضافة إلى أن الأنظمة الدينية تضع عوائق أمام عبادة الله عوض عن أن تسهل الطريقة لعبادة الله. في أيام المسيح كان يسمح لليهود فقط دخول الهيكل، ولو رغب إنسان غير يهودي أن يصلي أو يتعبد كان له أن يدخل رحاب الأمم وموقعه في الساحة الخارجية، لذا دعيت تلك الساحة ساحة الأمم أو الأمميين. لكن ما يؤسف له أن تحولت تلك الساحة إلى مركز تجاري، حتى لم يعد ممكنا للأممي أن يصلي أو يتأمل، فأصوات الحيوانات على اختلافها مع رنين العملات النقدية مع أصوات التجار والزبائن، كل هذه كانت تملأ جنبات الساحة الخارجية، فأصبح من رابع المستحيلات أن يتمكن الإنسان من أن يعبد الله. كتب أحدهم عن العبادة وقال: إنها تحيي الضمير بقداسة الله، وتغذي الذهن بحق الله، وتطهر الخيال بجمال الله، وتفتح القلب لمحبة الله، وتخصص الإرادة لمشيئة الله ومقاصده. يصير السؤال مستمعي: ما هي الدروس التي يمكن أن نتعلمها من هذه الحادثة؟ نتعلم أن العبادة هي الانشغال بالله تعالى، فبعد أن طهر يسوع هيكل الله توجه إليه اليهود بالسؤال التالي حسب الآية 18، فأجاب اليهود وقالوا له: أية آية ترينا حتى تفعل هذا؟ عندما طهر الرب يسوع الهيكل وكشف عن سلطانه، علم زعماء اليهود أن الشخص الوحيد الذي له مثل هذا السلطان هو المسيح المنتظر، وبالتالي كان الرب يسوع يقدم نفسه إليهم بصفته المسيح، لذا طلبوه بما يثبت هذا الزعم. فأجابهم يسوع حسب يوحنا الأصحاح 2:19: انقدوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أقيمه. كان الشعب اليهودي يتوق لمجيء المسيح. قبل المسيح كان عدد لا بأس به من اليهود ادعى لنفسه هذا اللقب، وبعد أن مات المسيح وقام وصعد إلى السماء بقيت الأمة تسعى وراء مسحاء كذبة. من هؤلاء المسمى سيمون بن كوسيبا الذي عاش في القرن الميلادي 2 والذي أيد دعوته وادعاءه المعلم اليهودي المعروف أكيفا، وقد أعطي هذا الرجل لقب نجم يعقوب. تطلع إليه اليهود كمحارب بطل قادر أن يخلصهم من المستعمر الروماني، وقد نجح بالفعل عام 135 للميلاد أن يحرر مدينة أورشليم القدس لفترة وجيزة، ولكن الرومانيين نجحوا بعد ذلك في القضاء عليه في معركة هزم فيها. ثم ظهر رجل باسم زيفي وابتدأ حركة مسيوية كانت الأكثر تنظيما في التاريخ اليهودي، كان له ألوف الأتباع ونجح في أن يغذي فيهم حماسا مسيويا كبيرا، حتى وثق به أولئك ظنا منهم أنه سيعيدهم إلى الأرض الموعودة. لكن السلطان العثماني ألقى القبض عليه ووضعه في السجن عام 1666 للميلاد، وبينما هو هناك قام هذا المسيح الكذاب بما لم يكن متوقعا، فقد تحول إلى الإسلام. هل فعلا توقفت الأمة اليهودية عن انتظار المسيا أو المسيح؟ في الواقع كلا. منذ مدة وجيزة نادى عدد لا بأس به من الناس، نادوا معلما يهوديا اسمه شنيرسون على أنه المسيح الحقيقي. قيل إنه شفى المرضى وأن عددا من تنبؤاته عن المستقبل صدق. قال في وصفه أتباعه: موسى كان الفادي الأول، المعلم هو الأخير. قدر أحدهم عدد أتباع هذا المعلم اليهودي بثلاثمائة ألف تابع. وماذا كان رأي هذا المعلم؟ في الواقع لم يكن له ما يقول، لأنه مات منذ بعض الوقت. نتساءل، ما الذي يصادق على زعم المسيح؟ أرجو أن تفتحوا الإنجيل معي إلى بشارة يوحنا الأصحاح الثاني والآية الثانية والعشرين. مكتوب: فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا، فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع. ليس عجبا مستمعي الكرام أن يكون أتباع المسيح تشتتوا عندما مات، فقد ظنوه مسيحا كاذبا آخر. وليس عجبا أن أصبحوا أبطالا في الإيمان واستشهدوا، ذلك أنهم عاينوا المسيح المقام من الأموات. لهذا جاء المسيح إلى كوكب الأرض لكي يعيد الحياة إلى الدين، لا بل ليعيد ابتراع الدين. فعوض أن يكون التعلق بمكان يصبح التعلق بشخص، وعوض أن يكون هناك نظام ذبائح معقد يقدم المسيح نفسه ذبيحة، إذ يموت هو على الصليب، يموت وبعد ثلاثة أيام يقوم. أنا أعلم مستمع الكريم أن موضوع موت المسيح والعقيدة بقيامته من الأموات يؤمن بها البعض ويشكك ويشك بها بعضنا الآخر، لكن أود أن أقدم حوارا حصل بين راعي معروف اسمه آيرنسايد، كان راعيا لكنيسة مودي في مدينة شيكاغو الأمريكية. كان القس واقفا يعظ مرة أمام جمهور كبير في الهواء الطلق، وكانت عظته عن الخلاص، عن المسيح، عن الحياة المسيحية. تقدم من المنصة رجل كان معروفا بإلحاده وكفره بكتاب الله وشخصه، وناول الواعظ قصاصة ورق كتب فيها الآتي: أنا أتحداك في مناظرة مفتوحة في قاعة العلوم بعد ظهر الأحد القادم. قرأ القس آيرنسايد التحدي بصوت مسموع، ثم التفت إلى الرجل وقال له: سآتي وأناظرك في حقيقة المسيح، العقيدة المسيحية، الحياة المسيحية، لكن هناك شرط واحد. الشرط هو أن تعمل هذا الشيء الواحد. يجب أن تحضر معك إلى المناظرة شخصا واحدا ممن تأثر بتعليمك ومواقفك، شخصا كان يعيش حياة الفشل والهزيمة، لا يعلم كيف يتلفت أو بماذا يؤمن، إلى أن جاء وسمعك تقدم محاضراتك الإلحادية. أحضر من على ضوء تعليمك وجد سلام القلب وراحة الضمير ونصرة على التجربة وهدفا للحياة. أحضر إنسانا واحدا مثل هذا، عندها أناظرك وأحضر بدوري مئة إنسان، مئة إنسان تغيروا بفضل إيمانهم بالمسيح واتباعه. قيل إنه بعد سماع تحدي الواعظ انسحب الملحد وهو يجر أذيال الخيبة. أخي الكريم، أدعوك أن تعطي المسيح فرصة. أعطي المسيح فرصة أن يدخل حياتك كما دخل هيكل الله في ذلك الوقت، إذ لو زار المسيح هيكل جسدك، لو زار أسلوب معيشتك وحياتك، لو زار ذهنك أو بيتك، ترى ماذا عساه يجد؟ هل تحتاج هذه إلى تطهير جديد؟ ترى ما الذي سيلقيه خارجا وما الذي سيبقى؟ أسألك، هل أنت سبب تشجيع للآخرين حتى يسلكوا هم أيضا مع الله؟ أم أنت حجر عثرة لهم كما كان زعماء اليهود؟ هل حياتك مليئة بالأصوات والحركة حتى لم تعد قادرا على عبادة ربك؟ هل خطر الله ببالك الأسبوع الماضي؟ هل احتل جزءا من تفكيرك؟ هل تكلمت إليه؟ لربما أنت وأنا نحتاج أن يطهر الرب معيقات تمنعنا عن أن نعبد الله بقلب طاهر. هذه صلاتي من أجلك كما من أجل نفسي. في لقاء الغد مستمعي الكرام بإذن الله سنناقش موضوعا ساخنا، موضوعا يتعلق بما يسمى الولادة الجديدة أو الولادة بالروح، ودراستنا ستكون حول الجزء الأول من الأصحاح الثالث من إنجيل يوحنا. أقدم إليكم مقطعا الآن من دراسة الغد. الولادة من الماء لا تشير كما يظن البعض إلى المعمودية بالماء، بل تشير إلى الولادة الجسدية الطبيعية. المسيح يقول إن الولادة الجسدية حتى لو كانت من أب هو إبراهيم لا تكفي لدخول السماء. المسيح يلفت انتباه نيقوديموس وهو معلم يهودي أنه رغم ولادته الجسدية ورغم كونه من نسل إبراهيم حسب الجسد، إلا أن ذلك لا يكفي. فكما أن الوجود بالجسد في العالم يتطلب ولادة جسدية من أبوين، هكذا لابد من ولادة بالروح للوجود في السماء عالم الروح. مستمع الكريم، إن أثارت دراسة الليلة سؤالا لديك أو إن كان لك تعليق تشاركنا به، أرجو الكتابة إلى العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. موعدي معكم وموعدنا جميعا مع دراسة مستجدة في إنجيل يوحنا في نفس الساعة من يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.